الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا إشكال في نفوذ التصرف بيد الاختيار وأنه يسقط خياره لهذا التصرف. الكلام في جواز أو عدم جواز تصرف غير بالخيار في زمن خيار صاحبه وما يتفرع عن هذه المسألة من ضمن الفروعات التي تتفرع عن هذه المسألة هو على القول بالمنع، لأنه لا يجوز لغيره الخيار أن يتصرف في زمن الخيار صاحب الخيار، ولكن لو أذن له بالتصرف صاحب الخيار في زمن الخيار أذن لمن ليس له خيار أن يتصرف، لا شك ولا ريب بأن تصرف غير ذي الخيار يكون نافذا وصحيحا. فإذا تصرف تصرفا ناقلا مثلا، هذا النقل بالبيع أو الهبة يكون نافذا. وإنما الكلام بأن هذا الإذن الصادر من ذي الخيار هل يكون مسقطا لخياره أم لا، يقول بأنه الظاهر أنه لا إشكال بين الفقهاء بأن الإذن يوجب سقوط خيار الآذن. يقول والسبب في هذا الوضوح بحيث لم يبقى إشكال في سقوطه إذا أذن أنه هناك ملازمة عرفية بين إذن الخيار لغير ذي الخيار أن يتصرف وبين سقوط خيار الآذن، بحيث يفهم من ذلك الملازمة لعدم إرادة الفسخ بل وإرادة البيع وإمضاء البيع، وإلا لو كان يحتمل في حقه أن يفسخ فما كان معنى لكي يأذن لغير ذي الخيار أن يتصرف في العين التي يتعلق الفسخ بها. وإن كان من الناحية الدقية لا ملازمة في البيت، لأنه غاية ما هناك أن صاحب الخيار أذن للطرف الثاني الذي ليس له خيار أن يتصرف في العين. أفرض تصرف في العين بالبيع، ولكن هذا لا ينافي أنه لا يزال الخيار موجود، فإذا فسخ يرجع عليه بالبدل كما أنه لو تلف. فإذا لا منافاة بالدقة العقلية بين إذن ذي الخيار وبين سقوط خياره، ولكن هذه الملازمة يراها العرف. من هنا نجيب على الإشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي، قال لا أرى دليلا لسقوط خيار الآذن حتى وإن أذن. ليش؟ لأنه غاية ما هناك تصل النوبة عند الفسخ إلى البدل حتى مع إجازة التصرف في العين. شيخ الأنصاري يقول نعم، المحقق الأردبيلي ينظر من الناحية الدقة العقلية، من النظرة الدقية نعم كما يقول لا منافاة بين الإذن وبين بقاء الخيار وبين سقوط الخيار بحيث يبقى، ولكن العرف يرى هذه الملازمة. إذن إما نقول بأن الإذن موجب لسقوط خيار الآذن إما للملازمة العرفية، وإما أن نقول أن الإذن يوجب تفويت محل خيار للخيار، لأنه خيار صاحب الخيار بأي شيء يتعلق بالعين.
نعم.
نعم. فعندما يأذن بالنقل أو يأذن له بالإتلاف، معنى ذلك أنه فوت محل تعلق خياره به. يفهم من ذلك أنه عندما يأذن بهذه العين التي يتعلق بها الخيار، يفهم من ذلك شنو؟ سقوط خياره، أنه لا يريد الخيار، وإلا لو كان يريد الخيار لتحفظ على محل الخيار. أصلي قائل أن يقول زين ما يخالف، العين هي محل الخيار وقد انتقلت بإذن صاحب الخيار، ولكن لماذا لم تتبدل الوظيفة إلى البدل؟ نقول إنما البدل يتعلق فيما إذا كان عندما فاتت العين هناك حق يتعلق لمن؟ لذي الخيار في هذه العين، والحال لم يكن هناك حق نتيجة لإذنه. إذن نقول بسقوط خيار الآذن إما للملازمة العرفية وإما لتفويت العين، ولا دليل على وجوب البدل. إذن هنا الفرع كان يدور على إذن صاحب الخيار وتصرف المأذون غير ذو الخيار، وأما إذا أذن ذو الخيار ولكن غير ذو الخيار لم يتصرف، مجرد الإذن، هل مجرد الإذن يكون أيضا موجبا لسقوط خيار الآذن أم لا؟ هاي هنا شنو فرقها مع المسألة اللي قبلها؟ المسألة اللي قبلها كان إذن وتصرف، هنا فقط إذن. هل الخصوصية والموضوعية للإذن هي التي تكشف عن الملازمة بينه وبين سقوط الخيار أم لا؟ يحتاج إلى انضمام شيء آخر وهو التصرف، بحيث الإذن يكون جزء الموضوع والجزء الآخر هو التصرف. إنزين، كثير من الفقهاء قال بأنه حتى في الفرع السابق التصرف لا خصوصية له، وإنما الكاشف عن الملازمة هو خصوص الإذن. زين، فلذا الأشهر يقولون بأن مجرد الإذن يوجب سقوط خيار الآذن حتى وإن لم يكن هناك تصرف. طبعا الشهيد الثاني والمحقق الثانيان كلاهما قال بأن الإذن لوحده لا يوجب سقوط خيار الآذن. نعم، إذا صاحبه تصرف، الجزء الآخر للموضوع كشيء آخر. زين، الشيخ الأنصاري يتدخل بالنسبة إلى هذا البحث، يقول إذا يعني إذن صاحب الخيار يتصور على عدة صور، عدة وجوه. الوجه الأول أن يكون إذن ذو الخيار للطرف الثاني أن يتصرف نعم بما في يده، لا عن نفسه بل عن الآذن ذي الخيار. نحن نعلم بأنه بمجرد تمام المعاملة انتقلت ملكية مثلا المبيع من البائع إلى المشتري، وملكية الثمن
إلى البائع.
فعندما يأذن البائع ذو الخيار للمشتري أن يتصرف في هذه العين لا لنفسه، لنفس نفس المشتري، بل يكون عن نفس الآذن. إذا أردنا أن نحملها على ظاهرها يكون تصرفا في مال الغير من غير إذنه.
هذا نعتقد المشتري.
نعم، هي ملك المشتري. على أساس أنت تأذن بالتصرف للطرف الثاني الذي ليس له خيار، أو لشخص أجنبي أن يتصرف لك عنك، إما يبيعها أو كذا عنك، وأنت لم تكن مالكا. فإذا هذا العمل بظاهره يكون خلاف الشرع، تصرف في مال الغير من دون إذنه. ونحن يجب علينا أن نحمل فعل المسلم على الصحة. حمل فعل المسلم على الصحة يحتم علينا أن نحمل هذا الفعل على ماذا؟ إرادة الفسق. أنه بدل ما هو مباشرة يتصرف فيما وصل إلى صاحبه ليكون فسخا، نعم، يوكل شخصا آخر، إما هو الطرف الثاني أو شخص أجنبي، أن يتصرف يبيعه للبائع لا لنفسه.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نبعد هذا المسلم عن كونه ارتكب شيئا خلاف الشرع، هو ماذا؟ أن نحمل فعله على الفسق، كما أنه في التصرفات الأخرى أيضا كذلك. إذا شخص باع عبدا، نعم، بمبلغ، وذاك اللي اشترى أو البائع جعل لنفسه خيار، ثم بعد المعاملة اعتق هذا العبد، والحال أنه قد خرج عن ملكه. فإذا أردنا أن نحمل هذا العتق على ظاهره معناه ماذا؟ أنه تصرف في مال الغير.
صحيح.
فإذا حمله على الصحة يحمل على ماذا؟ على الفسخ، لأنه يريد الفسخ أولا ثم العتق. هذا فيما إذا كان إذنه إذن الآذن للتصرف عن نفسه لا عن المأذون. وأما إذن الآذن للخيار للطرف الثاني أن يتصرف لنفسه لا له هو الآذن، بل عن المأذون. زين، هسه سواء نريد أن نجعله إجازة، نعم، أو نريد أن نجعله فسخا، فيمكن أن يشكل فيه. ليش؟ لأنه غاية ما عندنا إحنا من الإجماع والنصوص بأن ذا الخيار لو تصرف فيما وصل في يده ما انتقل إليه، هذا التصرف يكون ماذا؟ يكون دليلا على إمضاء المعاملة، إمضاء البيع. واضح وياي؟ تمت المعاملة، كان هناك خيار، ولكن في زمن الخيار تصرف فيما وصل إليه لا فيما تصرف فيما خرج عنه. فيما تصرف إليه، فيما انتقل إليه تصرف، هذا يكون ماذا؟ إجازة وإمضاء للبيع. وإلا لو كان يريد الفسخ لما تصرف في هذا.
نعم.
زين، أما الإذن فلا دلالة له على هذا الأمر، حتى تقول كما أن التصرف فيما وصل إليه كان موجبا للإمضاء، التصرف فيما انتقل عنه، التصرف فيما انتقل عنه يكون ماذا؟ دليلا على سقوط خياره، لأنه أذن للآخرين. هذا بهذا الفرق قاعد نتكلم. نقول أولا إحنا كلامنا في التصرف لا في الإذن، لن نخلط بين الأمرين. أصل الدلالة الناتجة عن الإجماع والنصوص أن صاحب الخيار لو تصرف فيما وصل إليه لو تصرف فيما وصل إليه يكون ماذا؟ انضاء للبيع. انضاء للبيع. الآن تريدون أن تستفيدوا بأنه كما أن التصرف فيما وصل إليه موجب للإمضاء،
نعم،
الإذن للطرف الثاني أن يتصرف فيما يده في ما يده أو ما وصل إليه
صحيح.
عن نفسه أيضا يكون ماذا؟ دليلا على سقوط خياره وإمضاء البيع.
نعم.
نقول المقيس عليه وهو التصرف فيما وصل إليه هو تصرف، والحال أنتم تريدون أن تعمموا القضية بالنسبة إلى الجهة الثانية فقط في خصوص الإذن، والإذن شيء والتصرف شيء آخر. إحنا حسب فرعنا الآن اللي جاي نتكلم عنه هذا الفرض، إنما هو حصل الإذن من الآذن ولكن المأذون لم يتصرف، هل هذا الإذن يوجب السقوط أم لا؟ زين. إذا قلتم إذا كيف لو أذن له وتصرف كان هذا الإذن موجبا لماذا؟ لسقوط خياره. نقول لا لوجود مجرد الإذن بل لانضمام التصرف إليه. إذن حصل من الآذن للخيار للطرف الثاني ولم يكتفي المأذون بالإذن فقط وإنما ضم إليه التصرف، هذا الإذن مع التصرف يكون ماذا؟ كاشفا عن سقوط خياره، وإلا لوحده الإذن لوحده كما هو فرضنا لا يدل على شيء. فيكون الأمر كإجازة إذن المرتهن، نعم، في بيع الرهن. إذا فقط أذن له المرتهن المالك يقولون بأنه حق الرهان لا يزال موجود للمرتهن، يعني إذا أذن المرتهن للراهن أن يبيع الرهن وقبل أن يبيعه وقبل أن يبيع هذا الرهن ماذا؟ رجع عن ما عزم عليه
المرتهن،
يقولون بأنه له ذلك. ليش؟ لأن الإذن لوحده لا يكشف عن شيء. نعم لو باع التصرف يكون موجبا لسقوط حق الرهانة هنا أيضا كذلك، فنحن فيه أيضا كذلك الإذن لوحده لا يستطيع أن يؤثر
شيئا.
إلى هنا قال بأن الإذن المجرد لا يستطيع أن يكون كاشفا عن سقوط خيار الآذن، ولكن من هنا فما فوق يقول نعم يمكن أن يقال بأن الإذن وإن كان مجردا عن التصرف ولكن فيه دلالة لأنه يكشف عن الرضا
من ناحية الرضا.
لأنه كاشف عن الرضا ودال على الرضا، يعني رضا شنو؟ رضا الآذن عندما يأذن يعني يرضى للمأذون أن يتصرف، وإلا الإذن مع عدم الرضا بالتصرف لا أثر له. فإذا لا شك ولا ريب بأن الآذن عندما يأذن لهذا الطرف الثاني وكأنه يرضى بتصرفه، وإلا لو ما كان يرضى لما أذن له. فإذا لا شك ولا ريب لأنه كاشف عن الرضا يكون سببا
لسقوط الخيار.
لسقوط الخيار. إذا الإذن مع التصرف يكون موجبا لسقوط خيار الآذن، وكذلك الإذن
الكاشف
كما توصلنا إليه.
نعم.
أخيرا يقول ثم إنه لا إشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره بهذا التصرف، إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد، يعني دلالة على الإمضاء عرفا، لأنه لو كان يريد فسخ العقد لما أذن للطرف الثاني أن يتصرف.
نعم شيخ.
وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف أو الإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة يعني أخذ البدل.
نعم.
نعم إذا كان قيميا فقيمته وإذا كان مثليا فمثله.
نعم.
البدل المعبر عنه بالبدل. فإذا من حيث الدقة العقلية لا ملازمة بين الإذن وبين سقوط الخيار.
نعم.
لأنه قد يأذن ويريد الفسخ.
نعم.
غاية ما هناك نتيجة للإذن الفسخ يرجع إلى ماذا؟ الفسخ يرجع إلى البدل لا إلى العين. ولكن من ناحية العرفية العرف يرى هذه الملازمة.
نعم.
بين الأمرين زين، إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفا، وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف أو الإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة كما نبهنا عليه في المسألة السابقة إذا تتذكر. نعم. وبه وبهذا الجواب اللي قلنا بأنه الالتزام هذه الدلالة إنما هي دلالة والتزام وملازمة عرفية لا عقلية، يندفع الإشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي من عدم، هذا بيان لإشكال المحقق الأردبيلي، من عدم دلالة ذلك يعني الإذن بالتصرف على سقوط الخيار. نقول أيها المحقق الأردبيلي، نعم أنت إرادتك أنه لا ملازمة بالدقة العقلية، نحن نقبل ذلك، ولكن الأحكام لا تترتب على الدقة العقلية وإنما تترتب على الملازمات العرفية. إذن إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عدله، وإما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق يعني حق الخيار. ما هو محل حق الخيار؟ هي العين. فعندما يأذن بالتصرف فيها وكأنه ماذا؟ يفوت محل هذا الحق وهو حق الخيار. لأن التصرف وإما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه وهو ذو الخيار، فلا ينفسخ التصرف، فلا ينفسخ التصرف، التصرف يكون نافذا.
نعم.
من المشتري في مثالنا.
نعم.
يعني لو باعها هذا التصرف البيع يكون نافذا.
نعم.
ولا يتعلق الحق بالبدل. أسأل قائلنا أن يقول ما يخالف نقبل أكو ملازمة بين الإذن وبين تفويت العين، ولكن الخيار لا يتعلق بخصوص العين، إذا لم تكن العين موجودة يتعلق بالبدل. يقول ولا يتعلق الحق حق الخيار بالبدل. لماذا؟ لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيها. يعني متى تنتقل الوظيفة إلى البدل؟ فيما إذا تلفت العين وكان الخيار قد تعلق بها، والحال فيما نحن فيه ليس كذلك.
نعم.
عندما أذن، نعم.
نعم،
فوت العين، فالعين عندما فاتت وانتقلت ما كان هناك حق من ذي الخيار يتعلق بها بسبب. نعم. الإذن.
صحيح.
وكأنه قطع العلاقة بينه وبين هذه العين.
نعم.
فإذا قطع العلاقة إذن إذا فاتت العين لا يمكن أن تقول بأنه يمكن أن يريد الفسخ، ولكن يتعلق خياره بماذا؟ بالبدل. يعني عندما انتقلت العين لم يكن هناك حق لذي الخيار حتى ينتقل هذا الحق نتيجة لتفويت العين إلى البدل.
نعم.
زين. ولا يتعلق الحق بالبدل لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه يعني فيها في العين.
ولا
لا مع سقوط الحق يعني حق الخيار عنها يعني عن العين. زين فرع آخر، هذا الفرع كان الإذن والتصرف، الآن فقط إذن. ولو أذن صاحب الخيار ولم يتصرف المأذون ففي القواعد والتذكرة أنه يسقط خيار الآذن كالصورة السابقة. وعن الميسية أنه المشهور، قيل كأن منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن. يعني الموضوعية كانت لماذا في المسألة السابقة؟
لخصوص
الإذن. فيكون كل الدور محول إلى من؟ إلى الإذن. وأما التصرف فهو إن حصل فبها وإن لم يحصل فلا، يدل على شيء. نعم، سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن ولا يخدعه فيها تجرده، يعني الصورة السابقة ولا يخدعه فيها تجرده، تجرد الإذن عن التصرف. وقد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد. الشيخ الأنصاري يبدي رأيه، يقول والأولى أن يقال إنه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه، يعني عن نفس الآذن لا عن المأذون، عنه يعني عن الآذن، فيما انتقل عنه فسخا، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن التوكيل والإذن في بيع مال الغير وهو مال المشتري، لأنه حسب المعاملة عندما تم العقد انتقل المبيع إلى المشتري. زين؟ لأن التوكيل في بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا، فيحمل على الفسخ. لماذا؟ لأنه يجب حمل عمل المسلم على الصحة كسائر التصرفات التي لا تصح شرعا إلا بجعلها فسخا. وين؟ مثل شنو؟ إذا باع عبدا مثلا بخيار ثم اعتقه، لا شك ولا ريب بمجرد تمام العقد انتقل العبد إلى المشتري، فعلي أساس أنت تعتقه والحال أنه لا عتق إلا في ملك. فنقول حتى لا يكون قد ارتكب خلاف الشرع وتصرف في ملك الغير من غير إذنه، نقول هناك أنه فسخ ثم اعتق.
وما
كنت
نعم.